بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اتفقنا في هذا الأسبوع، يعني في هذا اللقاء، وهو اليوم الثاني من الشهر السادس جمادى الثانية من عام 1435، على أن نستعرض النوع السابع عشر، وهو كما عنونه السيوطي في معرفة أسمائه وأسماء سوره، والنوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه. وبعد مراجعة ما طرحه السيوطي رأيت أن الكلام عن النوعين معا في هذا اللقاء سيكون صعبا، لأنه سيذهب كثير ما يتعلق بالجمع والمشكلات الجمع، فرأيت أن نأخذ النوع السابع عشر، وإن كان معنا وقت نأخذ على الأقل الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك الجمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان وما بعد ذلك في اللقاء القادم، لنستوعب بعض المشكلات المرتبطة بجمع القرآن. هذا النوع هو النوع السابع عشر في معرفة أسمائه، والمراد أسماء القرآن وأسماء سوره. ذكر في هذا الموضوع كما تلاحظون ذكر موضوعين رئيسين، والموضوع الأول يتعلق بأسماء القرآن، والموضوع الثاني يتعلق بأسماء السور. فيرد سؤال: هل يوجد أسماء للآيات لكي تكتمل إيش القسمة؟ يكون أسماء السور، أسماء القرآن، أسماء الآيات. طبعا ليس كل الآيات، وإنما بعض الآيات. لو تأملنا في الآيات سنجد أن بعضها له أسماء ولا لا، أو يمكن تقول ألقاب، مثل آية الكرسي، آية الدين. فإذا بعض الآيات، آية السيف، يعني بعض الآيات صار لها إيش أسماء، فيمكن أن يضاف إلى ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، وهي تمشي على منهجه الاستيعابي في أنواع العلوم في معرفة أسمائه وأسماء سوره وأسماء بعض آياته، أسماء بعض آياته ليصدق العنوان على المسمى، لأنه ليس كل آية كما قلنا لها اسم، وإنما بعض الآيات صار لها أسماء أو قل ألقاب إن شئت. هذا المبحث له في الأسماء، سواء أسماء القرآن أو أسماء السور أو أسماء بعض الآيات، هل الأصل فيه النقل أو الأصل فيه الاجتهاد؟ نتكلم نحن الآن عن الأصل، يعني هل الأصل أن هذا المبحث نقلي أو هو اجتهادي؟ الجواب أنه نقلي، يعني الأصل فيه ماذا؟ النقل. فحينما نقول من أسماء القرآن، القرآن، طيب من أين نحن أخذنا هذا الاسم القرآن؟ من النص، من النقل. وحينما نقول إن من أسمائه الذكر، من أسمائه الفرقان، من أسماء السورة الثانية البقرة، والسورة الأولى اسمها سورة الفاتحة، هذا كله ماذا؟ بالنقل. كذلك لما قلنا آية الكرسي، آية الدين، هذا الأصل فيها النقل. طيب في القرآن سيأتينا الآن مجموعة من الأسماء والأوصاف، مجموعة من الأسماء والأوصاف، ولم يرد يعني من خلال المنقول عن العلماء أسماء غير منقولة. لكن إذا نزلنا إلى أسماء السور فقد دخلها الاجتهاد، بمعنى أن أسماء السور دخلها الاجتهاد في التسمية، أسماء السور دخلها الاجتهاد في التسمية، بحيث أننا نجد أن بعض الأسماء منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، هذا منقول. لكن أيضا سنجد بعض الأسماء مما سمى به الصحابي أو سمى به التابعي أو سمى به من بعد التابعي، كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. فإذا معنى ذلك أنه قد دخل الاجتهاد في أسماء بعض السور، أسماء بعض السور وكذلك أسماء بعض الآيات، لكن الأصل فيه النقل، الأصل فيه النقل. وكما قلت لكم قبل، حينما نقول أن الأصل في هذا النوع من أنواع علوم القرآن كذا، فمعنى ذلك أنه قد يخرج عن الأصل في بعض الأحيان. فنقول الأصل في التسمية، تسمية القرآن والأسماء والآيات، الأصل فيها النقل. طيب، هذه الآن الأسماء، يعني أسماء القرآن التي ذكرها وهي مجموعة، هل هي كلها أسماء أو هي أسماء وأوصاف؟ من خلال ما طرحه وذكره نجد أنها في الحقيقة أسماء وأوصاف. وهنا يأتينا مشكلة الفرق بين الاسم والوصف، وهي مشكلة عويصة في التفريق بين الاسم والوصف. لكن ما أشهر اسمين من أسماء القرآن يعني اشتهر بهما؟ سنجد الاسم الأول القرآن، والاسم الثاني الكتاب، ثم يليهما اسم الفرقان واسم الذكر. لكن حكمة بالغة، هذا وصف أيضا قيما، يعني وصف القرآن، هذا وصف، يعني وصف القرآن بأنه قيم أو إنه لقول فصل، هذا أيضا إيش؟ وصف، لا يمكن يسمى أو يقال بأن هذا إيش؟ اسم. لكن القرآن الكتاب المعلى بأل، هذا في الغالب، في الغالب أنه يشير إلى أنه إيش؟ اسم. فإذا إذا تأملنا ما ذكره السيوطي، فالأغلب مما ذكره يدخل في باب الأوصاف، يدخل في باب الأوصاف، ولكن هو سماها هكذا، يعني أسماء القرآن، لأنه قال واعلم، طبعا هو منقول عن عبد الملك المعروف بشيدة، قال واعلم أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما. طبعا التسمية هذه هي الحقيقة جلها هي أوصاف، ولكن عبد الملك رحمه الله جعلها من الأسماء. هل هناك، لو تأملنا طبعا ذكرها بعد ذلك في حكمة التسمية أو في علل التسميات هذه، يعني لماذا سمي القرآن قرآن، لماذا سمي كتابا، لماذا سمي ذكرا، لماذا سمي فرقانا، ثم لماذا وصف بأنه فصل إلى آخره، هذا أورد فيه يعني جملة من المعلومات. نحن يعنينا في هذا المقام أهم اسمين وهما القرآن والكتاب، يعني أهم اسمين وهما القرآن والكتاب. إذا نظرنا إلى ما ذكره في موضوع القرآن والكتاب، استعرض في موضوع القرآن الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق اللغوي، وأريد أن أنبهكم إلى فائدة في هذا الباب. الآن القرآن صار هذا الاسم بالغلبة هو الاسم الذي يطلق على الوحي الخاص الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بطريق جبريل، يعني كلام الله الذي سمعه جبريل من ربه سبحانه وتعالى وتكلم به الله حقيقة، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام حقيقة، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه من جبريل وتلقاه ثم تلاه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صار الاسم عليه هو إيش؟ الأغلب هو القرآن، يعني أنزل علي الليلة القرآن، اقرأ القرآن، صار هذا الاسم الأغلب عليه. طيب، العلماء اختلفوا في قضية اشتقاق القرآن، اختلاف إيش؟ لغوي. طالب العلم هنا الآن بين أمرين، بين التدريب على البحث وبين أثر المعلومة، بين التدريب على البحث وبين أثر المعلومة. إذا كنا في مجال التدريب على البحث، سنطلب من الطالب أن يحلل لنا أقوال العلماء في اشتقاق القرآن، لأن بعضهم قال إن القرآن اسم جامد، يعني أشبه بالاسم الجامد، هو رأي الشافعي. وقال إن القرآن إنه اسم علم على هذا الكتاب مثل ما التوراة على ما أنزل على موسى والإنجيل على ما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. وقول آخر أن القرآن مشتق. طيب الذين قالوا مشتق بعضهم أنه قال مشتق من مادة قرنة فجعله من باب القرائن كأنه قرن السورة بالسورة وهكذا، وآخرون قالوا مشتق من مادة قرأ، والذين قالوا اشتق من مادة قرأ أيضا اختلفوا هل هو قرأ بمعنى المقروء أو قرأ بمعنى جمع. وإذا أنت أردت أن تدقق أكثر ستجد أنه ليس هناك خلاف في الاشتقاق بين من قال جمع ومن قال إيش قرأ بمعنى تلا، هم واحد يعني في نهاية الأمر واحد. فالذي قال قرأ بمعنى تلا هو اختار المعنى الأشهر في معنى قرأ، والذي قال قرأ بمعنى جمع نظر إلى أصل الاشتقاق لأن كل تلاوة جمع. لماذا؟ لأنك إذا قلنا لك اقرأ القرآن فأنت تجمع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والآية إلى الآية فتكون قرأت إيش؟ قرآنا. فإذا رجع الأمر إلى معنى الجمع، فإذا ليس هناك في الحقيقة خلاف جوهري بين من قال قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع. هذا التفصيل الآن الذي نتكلم عنه الآن في مادة القرآن ما هي ثمرته؟ هل له ثمرة أو لا؟ يعني هل له ثمرة أو لا؟ فنحن ننظر الآن إلى الثمرة. فإن كان يوجد ثمرة فبحثنا فيه يكون بحث له على الأقل ثمرة، إذا لم يكن له ثمرة فهو يدخل في باب الرياضيات الذهنية. الرياضيات الذهنية يعني تدريب الطلاب على البحث، فمرادنا الآن أن نقول للطالب تدرب على البحث. هذه مسألة اشتقاق القرآن، هل القرآن مشتق أو ليس مشتق؟ لكن في النتيجة في النهاية هل سيؤثر الاختلاف في هل كونه مشتق أو غير مشتق، هل هو مشتق من قرنة أو من قرأة، وهل من قال من قرأة بمعنى جمع أو كتب، هل يؤثر على كون اسم القرآن هذا القرآن؟ الجواب لا. لكن المعنى الأشهر أن القرآن كما قال اللحياني مصدر كالغفران من قرأة بمعنى المقروء، وهذا هو الذي يشهد له أو تشهد له نصوص الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين أن المراد به القرآن بمعنى المقروء، وصار هذا الاسم بالغلبة على هذا الوحي الخاص كما قلت لكم. طيب فإذا لا نحتاج أحيانا إلى أن نتعب أنفسنا في البحث عن هذه المسائل إلا إذا كانت في مجال كما قلت لكم إيش التدريب على البحث، باب التدريب على البحث. لكن من رأى فيها أثر فيمكن أيضا أن يدخل في باب البحث الذي له ثمرة، البحث الذي له ثمرة. من ثمار تسمية القرآن بهذا الاسم هو التنبيه على أن أصل تلقي هذا الوحي الخاص هو إيش؟ القراءة. أصل تلقي هذا الوحي الخاص هو القراءة، وهذا هو الأصل الأول. فجبريل عليه الصلاة والسلام هل نزل بكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. يعني لاحظ الآن الأصل الأول في التلقي هو القراءة، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكلام مقروء يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم متلوا من جبريل ثم يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة. لسيأتينا ونتكلم عنه لأنه سيرتبط بقضية جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس نشير إليها هنا على الأقل في مادة القرآن. فإذا تسميته بالقرآن لها دلالة، وهي أن هذا القرآن يتلقى بطريق إيش؟ العرض أو السمع، اللي هم الطريقان مشهوران، يعني إما أن يستمع وإما أن يعرف لأنه قرآن. فأنت تصحح لماذا؟ للطالب أو للمتلقي قراءته، أو تقرأ له ليعرف الطريقة القراءة الصحيحة. طيب اسمه الآخر الكتاب اللي هو الاسم الثاني الأشهر، يعني قلنا أشهر اسمه القرآن ثم الكتاب. ما هي فائدة تسميته بالكتاب؟ أيضا نريد أن نعرف الثمرة. هي الإشارة إلى أن هذا المقروء سيكون إيش؟ مكتوبا، يعني أن هذا المقروء سيكون مكتوبا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هو لا يتلو من الصحف، وإنما يتلو ما سيؤول إلى الصحف المطهرة. يعني رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن أنه كان يتلو قرآن تلقي من جبريل، ثم آل هذا المقروء إلى أن يكون في الصحف، يعني آل هذا المقروء يكون في الصحف. فإذا هذان الاسمان بالذات من أهم أسماء القرآن اللذان يمكن أن نأخذ منهما فائدة أو حكمة، وهي قضية كون القرآن يتلقى بهذه الطريقة، ليس هناك أي طريقة أخرى غيرها، وكون هذا المقروء سيكون إيش؟ مكتوبا. أنا لا أريد أن يعني نطيل في هذا المجال الحقيقة، لو استوعبنا يمكن نأخذ يمكن نصف الدرس على هذا، لكن فقط أريد أن أشير إلى مسألة كررتها كثيرا لأهميتها. نحن المسلمين لا نتلقى القرآن من المصحف، هذه قاعدة. نحن المسلمين لا نتلقى القرآن من المصحف، يعني ما نقول للطالب خذ المصحف واقرأ. لماذا؟ لأن كتابة المصحف ورسمه، كتابة المصحف ورسمه لا يعرفها كل واحد، وإنما نقول اقرأ القرآن على الشيخ، يعني اعرض القرآن أو تلقى منه. وهذا كذا يتعلمون الطلاب في مادة الكتاتيب، مع أننا نحرص عليه أن يعرف الكلمات أحيانا، لكن الأصل هو إيش؟ التلقي. لو كان يقرأ من المصحف ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنه يقع في أخطاء. وإذا أقول لكم يوم الجمعة أي واحد من العامة بجوارك أرخي سمعك لقراءة لسورة الكهف اللي يكررها كل أسبوع، أنا ضامن لك أن تجد أقل شيء في قراءة 10 دقائق، أقل شيء هذا. لماذا؟ لأنه طبعا إذا كان ما تلقى القرآن تلقيا صحيحا يقرأ من المصحف، ستجد أنه يقع في أخطاء. طيب، فإذا هذه فائدة عظيمة ننتبه لها. فإذا المكتوب عاضد لماذا؟ للمقروء، وليس حاكما على المقروء في طريقة النطق. أعيد مرة أخرى، المكتوب عاضد للمقروء وليس حاكما له في طريقة إيش؟ النطق. كان ما يحكم علينا في طريقة النطق. لو بيحكم علينا في طريقة النطق دائما، ففي بعض الكلمات مرسومة بخلاف ما تنطق، بخلاف ما تنطق. لكن المقصود الآن أن في هذا إشارة، يعني نريد أن نختم هذه الفائدة فقط بهذا إشارة إلى نوعي الحفظ: الحفظ في الصدور وهو الأصل وعليه مقام التلقي، والحفظ في السطور وهو تابع للحفظ في الصدور. طيب، طبعا ذكر بعد ذلك، لا أريد أن نطيل في هذه، ذكر تسميته بالذكر، تسميته بالفرقان، وكل هذه يمكن الرجوع إليها. لكن أشار إلى مسألة يمكن أن ندخل في جمع المصحف وأشار إليها هنا، وهي أنه جعلها فائدة، يعني فائدة في تسميته بالمصحف، وذكرها هنا لعلاقتها بالقرآن. هذه الفائدة أيضا أحب أن تنتبهوا لها، ولها علاقة بطريقة تحليل الآثار النبوية. بوب أبو داود وغيره قال: باب لا يسافر أو لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. وأوردوا لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو. طبعا هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الآن لاحظوا الآن الرواية التي عندنا، قال: لما جمع أبو بكر القرآن، طبعا هذا يرويها قال حكى المظفري في تاريخه، والمظفري هذا توفي سنة 643. فنحن نريد أن نناقش متى سمي المصحف مصحفا، لأنه بيناقش هذه فيما سيأتي إن شاء الله لاحقا في جمع المصحف، لكن نشير لها هنا ما دام بدأها في تسميته مصحفا. ذكر عن المظفري وهم في القرن السابع رواية فيها انقطاع كما هو واضح، أن بكر لما جمع القرآن قال سموه، فقال بعضهم سموه إنجيلا فكرهوه إلى آخره، المتفق عليه سموه إيش؟ مصحفا. طيب، نحن طيب عندنا الآن في كتب السنن هذا الباب، يعني باب لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي بعض النصوص إشارة إلى هذا الاسم. فإذا نحن بحاجة في مثل هذا المقام إلى الرجوع إلى الآثار النبوية، لأن في رواية لا تسافر بالقرآن، وفي بعضها لا تسافر إيش بالمصحف، ففي رواية بهذا المعنى، فنحن نجتهد بأن نرجع إلى الآثار النبوية للانتباه إلى قضية التسمية هذه، قضية تسمية إيش المصحف. وهل هناك فرق طبعا بين المصحف والقرآن موضوع آخر لا نريد أن ندخل فيه، لكن كما تلاحظون هذا الحديث بالذات قول لا تسافر بالقرآن لا يتصور النهي إلا إذا كان القرآن إيش مكتوبا، وإلا إذا لو كان المراد لا تسافر بالقرآن معنى إذا لا تسافر أنت إلى أبو العدو، يعني هذا واضح جدا، فأطلق القرآن على الماذا المكتوب، يعني بهذا الحديث أطلق القرآن على المكتوب وليس المراد المحفوظ، لأن هذا ليس هو المراد بالحديث. وهذا ما يحل بحث عموما، ليس هذا مجاله فقط، لأنه فقط ذكر كما قلت لكم الاسم، فننبه فقط لأنه قد يطلق على إيش المقروء أحيانا على أنه مكتوب. نعم. يدخل في هذا يعني التعبير عن الجزء وإرادة الكل أن يكون صفحة أو صفحتين أو كذا يدخل. يشمل هذا وهذا، يعني يشمل الجزء ويشمل الكل، فلا مانع من ذلك. طيب طبعا هو كما قلت لكم استوعب في قضية أو تكلم عن كل اسم من الأسماء و يعني وما في معناه، يعني ما هو معناه، يعني ما معنى المجيد، ما معنى العزيز، ما معنى كون بلاغ إلى آخره. لا نريد أن نقف أكثر ما وقفنا عليه مما يتعلق بأهم شيء هذين الاسمين بالذات اللي هو أسماء القرآن والكتاب. أسماء السور أيضا أورد عندنا الاختلاف، اختلاف العلماء في اشتقاق السور، السورة هل هو من السؤر أو من السور، وهذا أيضا نفس القضية اللي ذكرت لكم قبل قليل. لكن في النهاية سنجد مسألة لطيفة وهي نسأل سؤال، هل السورة من الأسماء الشرعية أو من الأسماء الاصطلاحية؟ الشرعية. وهنا تنتبهون الفرق، طبعا الواحد يسأل ايش الفرق بين الشرعي والاصطلاحي. الشرعي هو الذي سماه الشارع، والاصطلاحي هو الذي اصطلحت عليه طائفة من الناس، يعني الشرعي هو الذي سماه الشارع. وإذا ما أنزلت إيش سورة. أيضا الآية هل هي من مصطلح الشرع ولا من مصطلح طائفة من الناس؟ أيضا من مصطلح إيش الشرع. يعني إذن الآن سنجد أن الشارع سمى القرآن كاملا وسمى الأجزاء التي فيه اللي هي السور، وسمى ما داخل السور إيش آيات، وسنجد لو تأملنا قد يكون أيضا سمى إيش أقل من هذا فيما يتعلق بإيش بالآيات. عموما المقصود الآن الذي يريد أن ننتبه إليه حينما نتكلم نحن الآن، الذي يعنينا الفائدة التي تعنينا الآن أكثر هي كون هذه التسمية شرعية. ولهذا لا نجد إشارة في كلام السابقين في التوراة والإنجيل إلى تسمية فصول التوراة والإنجيل بماذا؟ بالسورة أو بماذا؟ أو بالآية. إلا ما نجد مثلا لما قال عبد الله بن سلام ارفع يدك عن آية إيش؟ عن آية الرجم، يعني ارفع يدك عن آية الرجم، فسمى ما في هذا المقطع من التوراة سماه إيش آية. يعني قد يكون مما كان يتعرف عليه تسمية عندهم، وقد يكون المراد معنى اللغوي يعني العلامة الدالة على الرجم، لكن أيا ما كان هو محل بحث عموما. لكن أنا أردت فقط أن ننتبه إلى أن هذه الأسماء هي أصلها إيش أسماء شرعية. والخلاف الوارد في الاشتقاق ليس له كبير ثمرة في النهاية، سواء كان من سور المدينة لارتفاعها وهذه دلالة على علو السورة أو شرفها، أو أنه من السور وهو القطعة من الشيء والسورة قطعة من القرآن، كل هذه يعني احتمالات لا نقف عندها ولسنا يعني بحاجة إلى أن نقف عندها وقوفا كاملا، لأنها لا تؤثر تأثيرا كبيرا في المسألة التي نحن بصددها. طيب، نأتي الآن إلى أسماء السور، وذكر إشارة فيما بعد لكن لابد نقولها هنا الآن. هل يصلح أن نقول أسماء السور هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ هذا مسألة أو نوع أشار إليها، لا أدري أين الصفحة التي أشار إليها فيها، لكن نضع هذه المسألة. هنا فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بقضية التسمية أو بقضية الاجتهاد والتوقيف. حينما نقول هذه الأسماء اجتهادية، فمعنى ذلك أن البشر تدخلوا في ماذا؟ في التسمية، لأن الاجتهاد معناه مبني على ماذا؟ على عقول الناس. إذا قلنا توقيفية معناه أنه ما ينص عليه الشارع. هنا الآن في مسألة الاجتهاد والتوقيف يجب أن ننتبه إلى أنه هل يلزم من التوقيف عدم الاجتهاد؟ تختلف المسائل العلمية، يعني في بعض الأحيان إذا قلنا هذه لابد فيها من توقيف من الشارع ولا يجوز فيها الاجتهاد، إذا صار في تعارض بين الاجتهاد والتوقيف. وأحيانا قد نقول إن هذا الاسم توقيف من الشارع لكن لا يعني عدم الاجتهاد في زيادة اسم آخر. ولهذا أنا أرى الأولى لكي لا يختلط علينا مقابلة التوقيف بالاجتهاد ووقوع إشكال في الذهن، أن نقول إن أسماء السور على مراتب. أسماء السور على مراتب. المرتبة الأولى ما ثبتت تسميته من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون ثبت عندنا أن هذه التسمية تسمية نبوية، وهذا محل بحث. يعني مثلا أسماء السور النبوية، كيف يمكن أن نعرف أسماء السور النبوية؟ عندنا طريقان، يعني لأن السور تختلف. الأول أن نجد نصا ثابتا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية، مثل ما قلنا قبل قليل اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، هذا نص نبوي على ماذا؟ على التسمية. يعني سمى السورة الثانية البقرة وسمى السورة الثالثة إيش؟ آل عمران، وصفهما جميعا أو لهما اسم مشترك اللي هو الاسم اسمه الزهراوين. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن لا يوجد للسورة إلا اسم واحد وإن لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجد في الروايات نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن سورة ما وجدنا لها اسم واحد، فكونه لا يرد لها اسم واحد إشارة إلى أنها متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك سورة إلا ولها اسم للتمييز، ولا لا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على أن يسمي كل سورة. لكن نحن الآن معرفتنا أن نصل إلى التسمية النبوية، كيف نستطيع أن نصل للتسمية النبوية؟ عندنا طريقان، إما أن نجد نصا صريحا في تسمية النبي لها صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكون للسورة إلا اسم واحد فيكون هذا دال على أنه مما تلقي منه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئنا إلى بعض السور التي فيها أكثر من اسم فهذه مظنة دخول الاجتهاد، يعني نقول إذن قاعدة أو ضابط تعدد الأسماء لسورة ما مظنة دخول الاجتهاد للتسمية. تعدد الأسماء لسورة ما مظنة دخول الاجتهاد في التسمية. طيب، فإذا الآن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية اللي تكلم عنها مظنة الاجتهاد، أن أيضا ترد التسمية عن صحابي. ترد التسمية عن صحابي، ما قيمة ورود التسمية عن صحابي؟ لأنه يحتمل واحتمال قوي أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير يقول، قال ابن سعيد بن جبير قلت لابن عباس سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر. ونفس الرواية قال سورة الحشر، قال تلك سورة بني النضير. فإذا قول ابن عباس سورة بدر لسورة الأنفال وسورة بني النضير لسورة الحشر عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحكاه وإن لم ينسبه. والاحتمال الثاني طبعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقامه واحد. الاحتمال الثاني أن يكون هذا اجتهاد من ابن عباس، اجتهاد من ابن عباس. لا نستطيع نحن أن نميز في مثل هذا المقام أو أن نقطع باليقين هل هو من باب الاجتهاد أو من باب المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجعل هذا اللي هو مسموع عن الصحابي نجعله مرتبة مستقلة لوجود هذا الاحتمال في أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يقول كنا نسميها مثل سورة التوبة كنا نسميها الفاضحة لأن تضع المنافق، قوله كنا نسميها الفاضحة قد يكون مما تعارف عليه أو اصطلح عليه من الصحابة، وقد يكون مما قرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعد ذلك. لا نستطيع أن نجزم بشيء من هذا، لكن القاعدة أو الضابط هذا أنه كلما ثبتت التسمية عن صحابي أو عدد من صحابة فاحتمال أن يكون مسموعا عن النبي احتمال قوي، هذا المراد. المرتبة الثالثة أن تثبت أو أن تقع التسمية عمن دون الصحابي، يعني من التابعي إلى وقتنا هذا، يعني عمن دون الصحابي. هنا نشير إلى أنه قد وقع، ولذلك لو رجعت لأي كتاب ومن أشمل الكتب في هذا اللي هو كتاب الأستاذ الدكتور محمد الشايع اللي هو أسماء سور القرآن، هذا من أشمل الكتب التي كتبت في هذا، يعني ذكر ما استطاع أن يقف عليه من أسماء السور. ستجد أن بعض السور بعض يعني الأسماء هي مما اصطلحت عليه كتاتيب القرآن من عهود قديمة. أي طفل الآن من الأطفال في الابتدائي قل له ماذا أخذتم اليوم في القرآن، ما يقول لك أخذنا سورة البينة، يقول أخذنا سورة لم يكن ولا لا. وسنجد هذا الاسم موجود في بعض الكتب سورة لم يكن، وعندنا اسم آخر اسمها سورة البينة، وقس على هذا. طيب أيهما التسمية النبوية، سورة لم يكن؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك إيش؟ لم يكن الذين كفروا، لكن الرسول ما سماها لم يكن الذين كفروا، إنما حكى له ما قال سورة البينة، قال لم يكن الذين كفروا، يعني كان يقول قال أن الله أمرني أن أقرأ لك السورة تبتدئ بقول لم يكن الذين كفروا أو غيرها، سورة أرأيت، سورة كذا إلى آخره. فستجد أن الاجتهاد يدخل في باب إيش؟ التسمية. فإن قلت هل يصح الاجتهاد في باب التسمية، في الجواب نعم، لعدم وجود إيش؟ المنع، لعدم وجود المنع، وأيضا لإجماع المسلمين في الكتاتيب على ما ذكرته لكم. إيش فيه؟ كيف ثعبان الله يكفينا الشر. ها بس يخوفنا كذا الله يسامحه. يعني انا انظر بين قدمي لا يصير غاب زملاء عندي تحت. ما نتحملهم الله يسامحه. طيب فاذا نعود مره اخرى لهذا، فنقول في الكتاتيب، يعني في الكتاتيب تجد هذه التسميات كثيرة ويكاد يكون عليها إجماع المسلمين في هذا الأمر، يعني ما ورد، يعني تجد من غابر الدهر والمسلمون أو في الكتاتيب يسمون هذه الأسماء، ولم يقع هناك أي إشكال عند علماء المسلمين في هذه التسمية. فهذا يدل على دخول إيش؟ الاجتهاد في التسميات. طيب، ما فائدة هذه المراتب؟ يعني ما الفائدة التي نستفيدها من هذه المراتب؟ الفائدة الآن أن ننظر نحن إلى النوع الأول أو المرتبة الأولى، وهي ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه تصير تسمية إيش؟ شرعية صادرة عن الحكيم صلى الله عليه وسلم، فصح لنا أن نبحث عن الحكمة من التسمية. يعني صح لنا أن نبحث عن الحكمة من التسمية. ما الذي جعل نبحث عن الحكمة؟ كونها صدرت عن الحكيم صلى الله عليه وسلم. ولهذا خذ مثالا، سورة البقرة سميت بهذا الاسم، ما وجه الغرابة في سورة البقرة؟ إحياء الموتى، يعني أغرب ما في قصة البقرة إحياء الموتى، وإلا تلكؤ بني إسرائيل إن الله يمر في البقرة ما هي ما لونها، نعرف التلكؤ هذه العظمة، لكن أغرب ما فيها إحياء الموتى. لكن هل إحياء الموتى قصة البقرة هي القصة الوحيدة في هذا الباب في سورة البقرة؟ الجواب لا، لأن ذكر الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، وذكر أيضا قصة من قبله، قصة الذي مر على قرية فمات الله 100 عام، وقصة إبراهيم مع الطير، وقصة موسى إذا قيل أن الصعقة كانت موتا على خلاف الوارد. يعني إذا عندنا أكثر من قصة، يعني عندنا أكثر من قصة، وهي كلها في هذا السياق، سياق إيش؟ إحياء الموتى. فيقع التساؤل، وهي سورة قديمة يعني من أول ما نزل في المدينة وسميت من أول ما نزل سميت سورة البقرة، يقع التساؤل في علة التسمية. والبحث عن علة التسمية غير البحث عن لماذا سميت، يعني لماذا سميت سورة البقرة؟ لأنه ذكر فيها اسم البقرة. هذا يعني ما يعني هذا معنى لا يخفى على يعني كل من يطلع على القرآن أيا كان، لكن السؤال عن العلة عن الحكمة. إذا تأملت سورة البقرة ستجد كما قال بعض العلماء أن فيها أوامر كثيرة وفيها نواهي، يعني من أكثر السور إيش؟ بالأحكام الشرعية. طيب الأحكام الشرعية القاعدة فيها للي افعل ولا تفعل أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل حكما على الصحابة يعني أمرهم بأمر أن يحصل منهم ماذا؟ أن يمتثلوا، وإذا نهاهم عن نهي أن يمتثلوا أيضا بالانتهاء. قصة البقرة رمز للذين أتاهم الأمر من الله فتلكؤوا فيه وماطلوا فيه فشدد الله عليهم، فكان فيها إشعار للصحابة بأن هذه السورة التي بين يديكم طبعا غير من قرآن يعني مليئة بالأحكام والأوامر، فإن تلكأتم في طلب الأوامر كما تلكأ هؤلاء فيقع عليكم ماذا؟ التشدد. لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم. تجد في بداية السورة ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لاحظ كلها إشارة إلى هؤلاء الذين من وصفهم ماذا؟ التسليم المطلق. ثم تبدأ أوامر مع قصص، في آخرها يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله ورسوله كتبه، يعني استسلام تام. حتى في قصة هذه الآية يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وما تخفوه، الصحابة شق عليهم وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه، يعني هذا أمر شاق، يكتب كل شيء يعني تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني محاسبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكونوا إيش كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، كما يقول أبو هريرة ورواية ابن عمر حتى ذلت بها إيش ألسنتهم، يعني ذلت الألسنة وواطأ القلب اللسان، نزل التخفيف لسمى بعض الصحابة نسخا بقول سبحانه وتعالى آمن الرسول منزل إليه. وهذا يشير إلى الحكمة أو إلى هذه العلة التي ذكرتها لكم. طيب لو نحن بحثنا عن هذه الأسماء ذكرت لكم قبل قليل سنجد أن في طيات بعض الأسماء من لطائف العلل ما الله بعلي. والنكت كما يقال لا تتزاحم، يعني قد يكون الاسم الواحد له أكثر من وجه، يعني قد يأتي واحد آخر ويقول أنا يعني لاحظت ملحظ آخر في هذه التسمية، قد يكون يعني قد يكون. يعني مثلا سورة آل عمران، لو سألتكم أعطوني ترجمة عن عمران، هذا عمران بن من؟ من أبوه؟ ها؟ ما عرفناه، كلنا ما عرفناه. طيب من هو عمران هذا؟ يعني أعطوني معلومات عنه. أكثر من تقول إنه والد إيش؟ مريم. وزوج المرأة اللي قالت إيش؟ إني نذرت لك ما في بطني، تستطيع تعرف أكثر من هذا؟ إيش قال؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل آل عمران، يعني نسبهم إلى عمران، ما قال فلان وفلان وفلان، قال آل عمران، نسب العمران، يعني هذه تسمية فيها إيش؟ تشريف لهذا الرجل. فمن هو هذا الرجل؟ لاحظوا الآن كلنا ما نعرف معلومات عن هذا الرجل، ولو بحثت ما تجد. طيب ما هي، ما هو سر تسمية هذه السورة التي تنقسم إلى جزئين كبيرين؟ الجزء الأول في محاجة النصارى في ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، والجزء الثاني في غزوة أحد. ما سميت غزوة أحد وسميت سورة آل عمران اللي ذكر فيها في هذا الموطن؟ يعني مما أفادني فيه الشيخ محمد الخضيري في أحد جلساتنا في البينات اللي هو برنامج بينات، أشار إلى فائدة لطيفة مع كثرة تتبعي وحرصي على أن أعرف علة التسمية. فقال أن القصة الآن الأولى أو الجزء الأول منها هي في مناقشة النصارى في ماذا؟ في التثليث، في الشرك، وإثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر. فكأن هذا الاسم يرمز إلى بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى من هو؟ عندهم عيسى ابن مريم بنت، يعني السلسلة إيش؟ بشرية. فإذا عيسى عليه الصلاة والسلام هو بالحقيقة من سلسلة بشرية ليس له علاقة بماذا؟ بالألوهية. فهذا نوع من الرد، يعني الاسم وذكره بالطريقة نوع من الرد على القول بالتثليث. فهذه فائدة يعني لطيفة ونفيسة. وقس على ذلك لو بحثت، لو صرت تبحث في الأسماء وتبحث عن العلل كما قلت في الأسماء النبوية، ستجد فيها لطائف وفوائد وحكم. طيب كذلك طبعا الذي يسمى عن الصحابة يمكن أن يدخل الباب للاحتمال الذي ذكرته لكم. إذن هذه فائدة تتبع الأسماء الواردة عن الحكيم صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الآن اللي قلنا المراتب الثلاث، يعني أفضل من أن نقول كما قلت لكم توقيف واجتهاد، لأن كما قلت لكم التوقيف يلتبس من أن قلنا توقيف كأنه ينفي إيش؟ جواز الاجتهاد. فلكي نبتعد عن هذه الإشكالية نقول مراتب: المرتبة الأولى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثانية ما ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم، المرتبة الثالثة ما ثبت عن دون عمن هو دون الصحابي، وأن الأصل في هذه الأسماء هو إيش؟ لا، الأصل فيها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز دخول الاجتهاد فيها. طيب سؤال الآن آخر فيما يتعلق بهذه الأسماء، وهو هل لها أثر في فهم المعاني؟ يعني إذا قلت لك سورة الصمد سورة الإخلاص، تختلف السورة؟ ما تختلف ولا لا؟ يعني سورة الصمد هي سورة إيش؟ الإخلاص. هل سيختلف تفسير سورة الصمد، آسف، سيختلف تفسير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إلى آخره إذا سميتها سورة الإخلاص عما إذا سميتها سورة الصمد؟ يختلف التفسير؟ ما يختلف ولا لا؟ ولا متفقون على هذا؟ يعني إذن هنا ضابط، أسماء السور لا أثر لها في فهم المعاني، يعني للتفسير أسماء السور لا أثر لها في فهم المعاني. واضح الفكرة هذه؟ طيب لكن مقصد السورة له أثر ولا ما له أثر؟ له أثر. أيضا أسماء السورة وموضوعات السورة أيضا له أثر. يعني بمعنى الآن خذوا مثال سورة الكهف، وهذا لأنه انتشر يعني في المجموعات التواصل الاجتماعي، انتشر عن سورة الكهف بالذات، يعني من علل تسمية هذه السورة بسورة الكهف، مع أن فيها قصة من؟ قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وفي قصة القرنين، وقصة صاحب الجنتين، يعني فيها أكثر من قصة، ومع ذلك ذكرت أو سميت بالسورة بقصة إيش؟ الكهف. الكهف هو بحقيقته يمثل إيش؟ الملجأ الذي يأوي إليه الإنسان للاحتماء به من الشرور. طيب ماذا ذكر لنا في سورة في 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 الكهف في 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 سورة الكهف؟ الذين فروا بدينهم والذي فتن بماله، يعني فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم اللي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفتنة الملك، أربع فتن كبيرة، يعني فتنة الدين في أصحاب الكهف، فتنة المال في صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما معروف في ما أخبر بينه صلى الله عليه وسلم، وفتنة الملك في قصة من؟ ذي القرنين. هذه الفتن الملجأ منها كلها، يعني الكهف الذي تأوي إليه هو أن تلتجئ إلى الله في كل هذه الفتن. في الدين واضح اللجوء إلى الله، يعني في قصة أصحاب الكهف احتماءهم التجاءهم الله سبحانه وتعالى في التخلص من هؤلاء المشركين. صاحب الجنتين كان صاحبه دائما يذكر بمن؟ بالله، وهو ادعى أن هذا إنما هو أتيه على علم عنده، يعني خاص به، فعاقبه الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، ولم ينسب العلم إلى الله، لم يكن العلم إلى الله، فعاتبه الله سبحانه وتعالى وأدبه بأن ذهب إلى من يعلم علما لا يعلمه هو عليه الصلاة والسلام. وذي القرنين كل ما فعل فعل ينسبه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن لو تأملنا هذا سنجد أننا حينما نجعل مقصد للسورة من خلال هذا النظر نستطيع أن نقول اسم السورة دل على إيش؟ هذا المقصد، يعني اسم السورة دل على هذا المقصد، فيمكن أن يجعل هناك ارتباط بين اسم السورة وبين المقصد. ومثل أيضا العنكبوت ومثل غيره من الأسماء اللي تأملتها ستجد هذا أمرا سهلا وقد يدخله التكلف طبعا، لكن نقول إن له أصل. طيب لكن في فهم المعاني أن نفهم ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الرقيم بناء على أن فهمنا أن هذه اسم سورة الكهف، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فأتبع سببا بناء على أن عرفنا أن اسم سورة الكهف، هذا لا يوجد. إذن ليس لي اسم السورة أثر في فهم المعاني، وبعض الفضلاء لهم محاضرة في هذا الباب فيعني ذكر هذا، ولكن يبدو والله أعلم أنه قصد التفسير بمعنى عام يعني شامل، يعني علوم أشبه ما تكون بعلوم القرآن، لكن نحن لو دققنا سنقول اسم السورة يمكن أن يتعلق بموضوعات السورة يكون له أثر، اسم السورة يمكن يكون له أثر بماذا؟ بمقصد السورة أو مقاصد السورة، مثل ما لاحظنا قبل قليل سورة البقرة ممكن تستخلص مقصد تربطه باسم السورة وتمرره على جميع ماذا؟ جميع الآيات. طيب هذه إذن مسألة أيضا من المسائل التي يعني قل فيها البحث، يعني لا أذكر فيها يعني بحث يمكن أن يذكر في هذا الباب. نعم فيها اللي كنت قلت لكم ذكرها رحمه الله تعالى، قال وقال غيره، يعني هذه في البرهان ويتكلم عن السورة تعريفا، إلى أن قال وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار. قال هو يقول ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك، يعني هو يقوله السيوطي رحمه الله تعالى، يعني جعل التوقيف في الأحاديث والآثار. وكما قلت لكم أنا أقول الأولى الابتعاد عن هذه اللفظة لئلا تورث عندنا إشكالية أن ما يجوز فيه التوقيف لا يجوز فيه الاجتهاد. طبعا عندنا من المسائل المرتبطة بهذا أن السور على قسمين من ناحية تعدد الأسماء، فمن السور ما له اسم واحد فقط، ومن السور ما له أكثر من اسم. ولهذا قالوا في هذا الباب إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ويذكرونه بالذات عند سورة الفاتحة، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، هكذا يذكرون هذه الفائدة. ولهذا كما ذكره قال وقفت لها على نيف وعشرين اسما، يعني أكثر من عشرين اسم للفاتحة، وكثير من هذه الأسماء هي بحقيقة إيش؟ أوصاف، لو تأملتها لذكرها هي في الحقيقة أوصاف وليست أسماء. طبعا هو ذكر يعني أو أطال في هذا وذكره. طبعا من الأشياء ذكرها أيضا السور التي تقرن باسم واحد، السور التي تقرن باسم واحد مثل المعوذات أو المعوذتان ومثل الزهراوان، هذه يعني سورتان تقرنان باسم واحد، الزهراوان البقرة وآل عمران، وهذه أيضا الأصل فيها ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أريد أن نستقصي ما ذكره في جميع يعني في جميع الأسماء، لكن ستجدون مثلا في بعض الأسماء يعني فيها مثلا غرابة، مثل ذكر سورة النمل تسمى سورة سليمان، طبعا لو نسب أو ذكر من قال بهذا فجيد. سورة السجدة تسمى المضاجع، فاطر تسمى الملائكة، سورة محمد تسمى القتال، سورة اقتربت تسمى القمر، ذكر طبعا مجموعة من هذه السور التي لا تخفى عليكم. هذه الآن أو تعدد هذه الأسماء، يعني قد يقول قائل هل يمكن يكون فيها بحث؟ طبعا عندنا بحث للدكتورة منينة الدوسري في أسماء القرآن السوري وفيها غير من البحوث، لكن من باب الفائدة يعني استخلاص الأسماء من الكتب القديمة، من الكتب القديمة ومن أيضا الآثار، عندي أنه لا يزال فيه مجال للإضافة، يعني فيه مجال للإضافة، لأن كما تعلمون الكتب خاصة كتب الآثار كثيرة جدا جدا، والآثار كثيرة. أي سور أي كتاب حينما يتكلم عن موضوع مرتبط بسورة من السور سيذكر إيش اسمها، خاصة إذا كان في كتاب في التفسير، يعني مثلا كتاب التفسير عند الإمام البخاري، ولا كتاب التفسير عند النسائي، ولا عند الترمذي، ولا عند الحاكم، ولا عند سعيد المنصور، لا بد يقول تفسير سورة كذا، هذا فقط تفسير سورة كذا، يعني أسماء السور عند فلان من خلال كتابه والفرق بينه وبين يعني ما اشتهر، هذا أقل ما فيها أن يكون مبحث مستقل، يعني أقل ما فيها أنه يكون مبحث مستقل. فتتبع هذه الأسماء تاريخيا في من الكتب القديمة سيبرز لنا أو يورث لنا مجموعة من الفوائد، قد نحصل على بعض الأسماء التي لم يعني أو تستدرك على ما ذكر، أو قد على الأقل نعرف ما هو الاسم اللي هو أكثر اشتهارا منذ أن بدأ التفسير أو منذ بدأ نزول القرآن إلى اليوم. نعم شيخ محمد. لا، من خلال النص النبوي، فضل السورة إنما يؤخذ من خلال النص النبوي، لا ليس بالضرورة، لكن ذكروا أنا ذكرت لكم ذكروا في الفاتحة بالذات يضيفونه إلى الفضائل، يعني فقط في الفاتحة، ونصيت عليه قلت الفاتحة هم يضيفون الفضائل، لأن كثرة الأسماء تدل على شرف إيش المسمى، ولا يوجد سورة لها أسماء كثيرة مثل الفاتحة. أي نعم. طيب، في فائدة سبحان الله بحاول أمسكها فذهبت، هي متعلقة بالأسماء، لعلها تأتي إن شاء الله. طبعا في أيضا مما ذكره الختم به اللي هو أقسام القرآن، وأقسام ليس القسم اللي هو معنى الحلف، وإنما التقسيم، يعني أقسام القرآن هو جعلها خاتمة يعني لهذا النوع اللي هو أسماء القرآن وسوره، ولو جعل يعني جعلت أقسام القرآن مستقلة لكان أولى، لكنه كان الآن نظر إلى أن القرآن قسم بطريقة رباعية، وهو في الحديث المشهور اللي قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فهذه الآن مصطلحات أيضا كما نلاحظ شرعية، يعني واردة في الحديث، فلدينا السبع الطوال الآن، إذا قيل السبع الطوال فيتجه إلى سبع سور طويلة، يعني سبع سور طويلة، والمئين هي السور التي السلام جالدة نعم نكمل ما تبقى. الحديث هذا كما تلاحظون قسم القرآن إلى أربعة أقسام يعني من خلال سوره. عندنا السبع الطوال، ثم عندنا المئين وهي مكان الزبور كما قال، والمئين مراد يعني ما قارب المئتين يعني يزيد قليلا أو ينقص قليلا يعني ما قارب مئتي آية. ثم بعدها المثاني وهي ما بعد المئين، ثم المفصل. وكل هذه السور يعني فيها كلام للعلماء وخلاف فيها. فمثلا اتفقوا على أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف من السبع الطوال، ثم اختلفوا في إيش؟ في السابعة. يعني اختلفوا في السابعة، هل هي يونس أو الأنفال مع التوبة؟ الأنفال مع التوبة. أيضا في المئين هي ما بعد الأعراف وإلى قريب من الحواميم، وثم بعد ذلك تأتي الحواميم اللي في المثاني إلى المفصل، واختلفوا هل يبدأ بقاف أو بالحجرات. على العموم هذه طبعا كلها تقسيمات كما تلاحظون، يعني قسمة رباعية لجميع القرآن، أنه فيه طوال ومئين ومثاني ومفصل. وكل أيضا اسم أو وصف أو لقب من هذه الألقاب تجدونه أيضا مبينا، يعني لماذا سميت طوال، لماذا سميت مئين، لماذا سميت مثاني، لأن تقيل تثنى فيها القصص، تقيل تثنى فيها المواعظ، لأن من الثني، والثني اللي هو الطي، أن تطوي آخر الشيء على أوله يسمى ثني، فكأنك ترد الشيء على الشيء تكرره، يعني كأنه بمعنى ماذا؟ التكرار. وهذا الوارد وهذا هو الأثر الوارد، وطبعا في كلام عند أهل العلم، لكن هو مما يعني يحكى أو يتلقاه كثير من العلماء بالقبول، ولم يعني يعرجوا على ما فيه من يعني ضعف، لأن بعضهم كما تلاحظون صححه بطرقه. ذكر تقسيم آخر لكنه عن بعض السلف، يعني معنى اجتهاد من واحد من السلف، قال قرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديباج ورياض. قال فما دينه ما افتتح بألف لام ميم، بساتينه ما افتتح بألف لام راء، مقاصيره الحامدات عرائسه المسبحات، وديباجه آل حاميم، ورياضه المفصل. وقالوا الطواسين والطواسيم وآل حاميم إلى آخر كلامه. فهذا أيضا نوع من ماذا؟ من التقسيم، يعني أيضا نوع من التقسيم كما تلاحظون هو تقسيم إيش؟ اجتهادي. ابن مسعود ورد عنه أنه قال الحواميم ديباج القرآن. هذه كلها ألقاب لمجموعة من ماذا؟ من السور، يعني لمجموعة من السور، أو أنها نوع من التقسيم لهذه السور. لكن المشهور ويعني يعني عليه العمل في التقسيم هو الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت لكم يعني فيه خلاف يعني من أين يبدأ أو ينتهي أو بعض هذه الأقسام. طبعا في من القضايا المرتبطة به قوله أعطيته مكان التوراة، مكان الزبور، مكان الإنجيل، يعني أنه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه الكتب الأربعة أعطيته مكانها كذا كذا كذا. وهل معنى ذلك يعني أعطيه مكانها ماذا؟ بالفضل أو بالموضوع؟ أيضا ليس هناك ما يدل على هذا أو ذاك. لماذا؟ لأن إذا نظرنا إلى موضوع التوراة يغلب عليها الأحكام، والإنجيل تغلب عليه المواعظ، والزبور يغلب عليه ماذا؟ الحكم والأمثال، يعني يغلب عليه، ولكن لا يعني أنه لا يوجد فيه. فإذا نظرت أنت إلى القرآن هو يشمل يعني فيه أحكام وفيه مواعظ وفيه حكم وأمثال، يعني فيه حكم وأمثال. فإذا نحتاج إلى أن نوازن بين ما قيل عنه في الطوال أن مكان التوراة فكأنها إشارة لأنها ستكون من أكثر ما يذكر فيها الأحكام، والمقابل لها أعطيته مكان الزبور المئين، وكأن المئين سيكون أكثر ما فيها مقابل الزبور وهي إيش؟ الحكم والأمثال. ومكان الإنجيل المثاني، وكان فيه إشارة إلى ما فيها من ماذا؟ من المواعظ. يعني قد يكون هذا والله أعلم. ثم قال وفضلت بالمفصل، يعني كأن المفصل مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه فائدة أيضا في البحث للإخوة الذين يريدون البحث، وهي علاقة القرآن بالكتب السابقة من جهة الموضوعات وما يتعلق بها. يعني مثلا لاحظوا مثال وارد عندنا هنا أنا أشير إليه لكي لعل تفهم الفكرة. في صفحة 361 من طبعة المجمع الملك فهد قال في حديث أبي بكر مرفوعا، وأخرج البيهقي من حديث أبي بكر مرفوعا: سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة، تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة، وتدعى إلى آخر كلامه. طبعا هو قال إنه حديث منكر، طبعا هو حكم عليه بأنه حديث إيش منكر، لكن فيه في إشارة في بعض الآثار إلى أن هذه الآية الفلانية موجودة وين؟ في التوراة، أو هذه السورة موجودة في التوراة. يعني إذا هناك نوع من العلاقة بين كتب الله السابقة وبين القرآن مذكورة في الآثار، يعني مذكورة في الآثار مثل الآثار العدة التي قسمها. فهذه الحقيقة محل بحث، يعني محل بحث ما نوع هذه العلاقة، يعني ما نوع هذه العلاقة، يعني هل بالفعل نفس هذه السورة موجودة هنا أو لا. لكن أنا ممكن أقول لكم إن صدر سورة التين موجودة في سفر فلان، مثلا سفر حبقوق. من أين نأتي بهذا؟ بالموازنة، ونذكر الموازنة نجد أنه أشار إلى جبال فاران، وأشار إلى سعير، وأشار إلى الطور اللي هو أشرق الله، أنا نسيت النص لكنه في 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 طور سيناء، وظهر كذا في 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 سعير، والظهر وأشرق نوره في في جبال فاران. هذه نفسها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني كل واحدة مقابلة لواحدة. تستطيع أن تقول إن سورة التين إذا كان المقصود مذكورة في كتب بني إسرائيل، لكن لو تقول مذكورة ليس مرادك أن هذه الألفاظ مذكورة، إنما المعنى الذي تضمنته أو أشارت إليه هذه السورة موجود في هذه الكتب. إذا كان هذا هو المقصود فهذا محل عموما هو محل بحث، بمعنى أنه يوجد عندنا آثار أو مجموعة من آثار تجعل بعض السور أو بعض الآيات موجودة في كتب السابقين. ما المراد من هذا وكيف تكون؟ أو مثل ما ذكرنا قبل قليل بعض الآثار الموجودة، أو التقسيم الرباعي الذي ذكرت لكم. الفائدة التي كنت نسيتها الآن يعني ذكرت وقيدتها لكي لا تذهب، وأيضا من القضايا المقدمات لكن نسيتها، لعلاقة أسماء السور بأنواع علوم القرآن الأخرى، علاقة أسماء السور بأنواع علوم القرآن الأخرى. يعني هل هناك علاقة؟ لاحظوا مثلا لما قلنا اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، هل تدخل في أي نوع من أنواع علوم القرآن؟ في فضائل السور ولا لا؟ يعني إذا الآن هناك ارتباط بين فضائل السور وبين أسماء السور، لأنه لا يمكن تذكر فضيلة سورة إلا من خلال إيش؟ اسمها ولا لا؟ يعني لما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين وسكت، يعني ما هما؟ لما قال بقرة وآل عمران إذا ما يوجد فضيلة إلا بذكر اسم. ونفس القضية في الآيات اللي قلنا السيوط من القرآن، نفس القضية في الآيات، من الفضل آية الكرسي، فضل خواتيم سورة البقرة، يعني آخر آيتين من سورة البقرة ليس لها اسم، لكن إذا كان لها اسم سنجد أن في النهاية تذكر باسمها. فإذا هناك علاقة بين فضائل السور وأسماء السور. كذلك أسباب النزول، إذا قلنا ما سبب نزول سورة الأنفال، فإذا سيكون هناك ارتباط بين سبب النزول وأسماء السور. فإذا المقصود من هذا المبحث هو النظر في العلاقة بين أنواع علوم القرآن، العلاقة بين أنواع علوم القرآن، ما الذي يرتبط بأسماء السور من أنواع علوم القرآن. ذكرنا الآن في هذا مثال، ذكرنا مثالين، يمكن للناظر أن يعني يذكر أكثر من هذا، إذا تأمل قد يخرج له أكثر من هذا، مثل ترتيب السور المكي والمدني. يعني تذكرون في المكي والمدني ما أخذنا تقسيم عن ابن عباس وغيره من التابعين، أنه ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة، فلا قال ما نزل بمكة يسرد إيش؟ أسماء السور، ما نزل المدينة يسرد أسماء السور. فإذا أسماء السور لها علاقة بماذا؟ بالمكي والمدني، كذلك بالناسخ والمنسوخ. ولذلك ماذا يقول لك؟ سورة كذا ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، سورة كذا فيها ناسخ وليس فيها منسوخ. فإذا هذا أيضا من المباحث المرتبطة بهذا، وهي البحث عن أنواع أو علاقات الأنواع الأخرى بأسماء السور. الآيات كما لاحظنا قبل قليل أن في عندنا كما قلنا مجموعة من الآيات لها إيش؟ أسماء أو ألقاب. الدكتور عبد الله الشذري حفظه الله له بحث في مجلة، لكن ما أدري هل نشر أو لا، اللي هي الآيات الملقبات. الآيات الملقبات يعني ما هي الآيات التي صار لها ألقاب، وهي قريبة من طبعا من إيش؟ من التسمية. هذا أيضا يمكن أن يضاف كما قلت لكم إلى هذا المبحث، لأنه قلنا يعني قال السابع عشر في أسمائه وأسماء سوره، وقلنا إيش وأسماء آياته، هذا ممكن إيش أن يضاف في هذا، ولعلنا نقف عند هذا. طبعا لن نستطيع أن نأخذ جمع القرآن الذي اتفقنا عليه إطلاقا لأنه بيكون طويل، فلعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نأخذ النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه. طبعا الترتيب في كلام لكنه أخف من الكلام عن الجمع، ولعلنا إن شاء الله في كلامنا عن جمعه إذا في الشهر القادم إن شاء الله في آخر الشهر، طبعا هذا استثناء اللي هو هذا أول الشهر فقط لظروف الإجازة الماضية، لكن في آخر خميس من الشهر القادم بإذن الله سنناقش ما يتعلق بالجمع، وسأجتهد أن أفكك لكم بعض الشبه التي وقعت في جمع القرآن، يعني بعض الشبه التي وقعت في جمع القرآن بإذن الله تعالى. فإذا كان هناك أسئلة في هذا الباب أو نقف عند هذا الحد، لأن نهاية الشهر هذا يعني بعد ثلاثة أسابيع إن شاء الله، هذا الأصل، هذا الأصل والله لا يكون في البرنامج، أنا الأصل ما عندي فيه شيء، وبيكون فيه يعني إعلام من الإخوة، يعني لو حصل إذا كان يمكن إذا كان عندهم لخدمة الجوال لو تكتبون الجوالات بحيث أنه يرسل رسالة في لو تغير موعد أو شيء يمكن برسالة، وأيضا بموقع ممكن على الموقع وغيرها من يعني التواصل الاجتماعي يمكن أن إن شاء الله يكون، لكن الأصل نهاية الشهر هذا بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى تفضل. يدخل هذا، هذا من كما قلنا النكت لا تتزاحم، وما دام وزن جاف هذا إشعار بإقامة الصلاة. سبحانك اللهم.